أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون هولنديون أن الذين يكذبون في موقف معين يميلون نحو تقليد الحركات الجسدية للشخص الذي يكون في مقابلهم. وأوضح الباحثون أن الإنسان الكاذب يقوم بتقليد سلوك الآخرين دون وعي منه، لأن الدماغ يكون مشغولا بفبركة الأكاذيب وروايتها.
وقال فريق البحث أن النتائج تتوافق مع الافتراض الأوسع الذي يشير إلى أن الناس يعتمدون على العمليات الآلية مثل التقليد عندما يكونون تحت عبء معرفي. فالكذب خاصة عند اختلاق الروايات يمكن أن يكون أكثر تطلبا من الناحية المعرفية من قول الحقيقة.
وقد استخدم الفريق الباحث تقنية التقاط الحركة التي توفر الآن وسيلة قياس جديدة وموضوعية وفعالة كما ذكر البحث. ونشرت نتائج الدراسة بشكل مفصل في مجلة Royal Society Open Science.
وبشكل عام يعترف الكثير من الناس بأنهم غالبا ما ينشرون الأكاذيب البيضاء بين معارفهم وزملائهم في العمل وحتى شركاء حياتهم. ومع توقع أن يتلقى الفرد العادي ما بين 10 و200 كذوبة في اليوم الواحد، نتساءل لماذا يكذب الناس؟ هل الكذب سلوك مرتبط بشخصية الإنسان أم أنه سلوك مكتسب تفرضه الظروف والمواقف؟
للحديث عن هذا الموضوع والإجابة على هذه الأسئلة يسعدنا أن تنضم إلينا الآن الاستشارية النفسية الدكتورة ريهام أبو سنة. مساء الخير دكتورة ريهام.
مساء النور، أهلا بكم.
نبدأ معك من السؤال البديهي، هل الكذب سلوك طبيعي من سلوكيات الإنسان، أي أن كل الناس يكذبون وهذا شيء طبيعي بالفطرة؟
بداية الإنسان يولد مزود بقدرات تؤهله للحياة ولإعمار الأرض. الإنسان مولود برسالة في هذه الحياة، لكن أي سلوك يكتسبه الإنسان من خلال التربية أو التنشئة فيكون الاتجاه إما سلوك سلبي أو سلوك إيجابي. السلوك السلبي اللي هو قد يكون الكذب، قد يكون العنف، قد يكون التنمر وما إلى ذلك. السلوكات الإيجابية اللي قد تكون هي الصدق والإعمار والنجاح وتحقيق الأهداف. إذن السلوك السلبي وما يقع تحت من سلوكيات ومنها الكذب على سبيل ما نتحدث عنه اليوم، هو سلوك مكتسب من البيئة المحيطة ومن العادة التي تكون عليها هذا السلوك. ليس نعم. كل الأشخاص يولدون بالكذب، ليس كل الأشخاص المحيطين بنا في هذه الحياة يميلون إلى استعمال هذه الأداة أو هذا السلوك.
دكتور ريهام، مثل ما تفضلت حضرتك أنه الكذب هو مكتسب، يعني أما عن طريق المحيط أو مجموعة من الأشخاص اللي موجودين مع الشخص اللي عادة يكذب، لكن كيف تنمو هذه العادة اللي هي إحنا نقدر نسميها عادة سلوكية من قبل الشخص؟
مبدئيا مهمة للإجابة على سؤال حضرتك نعرف أنه هناك فرق بين العرض والمرض، وهناك فرق بين ما هو طبيعي ومكتسب. بمعنى أنه في أشخاص يلجؤون إلى الكذب عن طريق تقليد المحيطين، يعني هو طفل نشأ في بيئة الكبار يكذبون فيها على سبيل المزح أو على سبيل العادة، فهو يقلد هؤلاء الأشخاص فيكتسب هذه العادة عن طريق التقليد. ولكن هناك أشخاص يلجؤون إلى هذه العادة السلوكية، عادة الكذب، للحصول على منفعة ما، للحصول على مكاسب معينة، أو لحماية نفسه من أخطار أو عقاب معين فيلجأ إلى هذا السلوك. الفرق أنه الشخص هو حصيلة ما يحدث له في بيئته، يعني الشخص إذا وضع في بيئة سوية سليمة سينشأ بسلوكيات طبيعية سليمة، وبالتالي سيكون يسلك هذه السلوكات الطبيعية السليمة والتي ليس من بينها الكذب. وإذا كان في بيئة محيطة الكبار فيها يكذبون أو المحيطون فيها يكذبون فسينشأ باكتساب والاستمرارية في هذه العادة. مهم أيضا أنه نتعرض لأنه يلجأ البعض طبعا خلال الدراسات أثبتت أنه في أشخاص بتلجأ للكذب لتحقيق فوائد شخصية، لتحقيق فوائد مادية، لتحسين صورة ذاتية. يعني الشخص لا يشعر بين قوسين أنه يرى أو أنه شخص مؤثر فيلجأ لهذه الكذبة علشان يجذب الانتباه ويصبح إيجابي بالنسبة لذاته. وأحد الأشخاص أو كثير نسبة من الأشخاص تلجأ إلى الفكاهة يعني حضرتك بتشوفي ناس كتير بتستعمل الكذب كأداة للفكاهة وكسب صداقات وعلاقات كما تفضلتي في المقدمة. دي نسبة بسيطة لا تتعدى 5%. وهناك أسباب أخرى عند بعض الأشخاص يلجؤون للكذب للتأثير في الآخرين، وآخرين حابب يحمي نفسه من خطر معين أو يحمي وظيفته أو يتستر على أخطاء عن طريق الكذب.
هل هناك كذب جيد وكذب سيء يعني بهيك حالة؟
تغيير الحقيقة وتشويه الحقيقة وهو المراد من الكذب كاستعماله كأداة ليس طبيعيا، فليس هناك تصنيف للكذب. الكذب هو الكذب. وفي علم الـ NLP أو البرمجة اللغوية العصبية الكلمات والمصطلحات التي نستخدمها تشكل وعي للفرد ووعي للمجتمع. كلمة الكذب عند أي شخص، عند أي فرد، سواء حتى الشخص اللي بيكذب نفسه أو من يتلقى هذه الكلمة، لها برمجة سلبية. إذا ليس هناك كذب سلبي أو إيجابي، وليس هناك ما يسمى بين قوسين كذبة إبريل أو الكذب الفكاهي أو النكات السلبية، لأنها أيضا تؤدي إلى برمجة سلبية خطيرة في العلاقات.
دكتور ريهام، كيف يمكننا كشف الأشخاص يعني اللي يكذبون؟ مثلا هل هنالك علامات واضحة سواء حركة بالوجه بجسم الإنسان يعني نعرف عن طريقة أنه هذا الشخص بيكذب؟
خليني أقول لحضرتك أنه تغيير الحقيقة، الحقيقة هي الثوابت الوحيدة التي نتفق عليها جميعا. ومن الملاحظات المهمة على الشخص الذي يكذب، الشخص الكذاب فاقد للثقة في نفسه، ما عندوش ثقة في ذاته. شخص بيغير الحقائق الثابتة ليكي ولغيرك، فحتلاقي انه بيكرر هذه الملفات مع اكثر من شخص، وبيوجد حوله باطل او سمعة يعني بتتوارث كده او بتتناقل بين الاشخاص. الشخص الكذاب علاقاته منتهكة، علاقاته مترهلة. الشخص الكذاب شخص كلامه غير واضح باستمرار مع حضرتك، وحتلاقيه التواصل البصري مش يعني الاي كونتاكت مش واضح ومحدد لمن ينظر اليه.
اذا هذه بعض يمكن الاساليب اللي بنستعملها لما بنكون هيك عم نشوه الحقيقه، ما بنطلع بعيون الشخص الاخر. وهل يكون يعني حتى في بادي لانجويج، يعني مثلا حركات بالايدين، حركات بالوجه، يعني ممكن ان تنم انه الانسان يعني لا يقول الحقيقه؟
احيانا يلجؤون المتمرسين او زي ما قلت لحضرتك هناك كذب مرضي نسبته 2% حسب الدراسات والابحاث. اذا تمرس هذا الشخص على الكذب فصعب لشخص قارئ مبتدئ او اتجه بثقافه لغه الجسد انه يكشفه بسهوله، لكن لان كمان لغه الجسد بتتاثر بالحاله المزاجيه والحاله النفسيه او الارهاق البدني تتاثر كثيرا، فلا يمكن ان نعول عليها الحكم على الشخص الكاذب. لكن العلامات المتفق عليها او العلامات المتبعه ان الشخص التواصل الكاذب، التواصل البصري ضعيف، كثير الحركات، يستعمل الايماءات والاشارات اليدويه كثيرا، وكانه يريد فرض واقع اخر هو يريد ان يضعه او يضيفه الى الاخرين منه. يعني
دكتورة ريهام، ما هي انعكاسات الكذب على الشخص نفسه، على الشخص الذي يكذب؟ يعني نحن حين نعمل شغلة بنعرفها أنه بمعايير المجتمع ومعايير البيت والعائلة مش كتير مزبوطة، فإذا عملناها بنشعر بالذنب ومنخاف وبيصير عنا يمكن ضميرنا بأنبنا. فما هي الانعكاسات على الكذاب نفسه؟
مهم قوي نعرف أنه الإنسان في هذه الحياة مصمم كعقل وكجسد انه يبحث عن المعنى. Man search for meaning، الكتاب مهم، نحن نبحث عن المعنى. الانسان في استمراريه او عاده وسلوك الكذب بيفقد التواصل الصادق مع ذاته، بيكون ذات مشوهه، فلا يستطيع انه يعمل تواصل ناجح مع نفسه. باستمرار هو لابس ماسك، هو مزيف غير حقيقي، وهذا شعور يفقده الاحساس بالسلام الداخلي. فهو إنسان مش مستريح، هو إنسان مش في أحسن حالاته، لأنه التواصل مع الذات من أهم ثوابت ودواعي للشخص أنه يعني يستمر وينجح في هذه الحياة. في نقطة مهمة يعني أحب أضيفها في موضوع هذا الشخص الذي يلجأ إلى الكذب، خصوصا من لم يصل إلى 2% أو الكذب المرضي، أحيانا يحتاج منا بعض من يلجؤون لهذه السلوك على سبيل العارض منهم، يعني إلى التعاطف وإلى فهم الدوافع، وأحيانا بعض من التوجيه والتراحم مع هؤلاء الأشخاص يضيف لهم دافع آخر لتقبل الحقيقة ولتقبل الصدق، ولأنه يكونوا سبيل إرشادي لهم لأنه يندمج في الحياة بشكل أوسع، وطمأنتهم على أنه هنقبلك، أنت مش مرفوض تماما، ارجع. يعني طول الوقت لو فتحنا باب التراحم والتعاطف لهؤلاء الدنيا مش هتخلص لما تظهر الحقيقة، ولكن الدنيا ممكن تنتهي لو الشخص فقد إحساسه بذاته وفقد التواصل مع الآخرين.
نعم.
التراحم مهم قوي مع الأشخاص علشان نردهم إلى المسار الصحيح.
نعم دكتور إيهام، هناك أشخاص يكذبون بحالات معينة، على سبيل المثال إجراء مقابلة وظيفية، وبعد ذلك بالوظيفة أيضا يستمرون بالكذب من أجل يعني الحصول على مكتسب معين، فهل هؤلاء الأشخاص نقدر نوصفهم بأنهم رابحون؟ يعني يقول المثل أنه fake it till you make it.
خليني أقول حضرتك أنه يحصل على فرصة لن يحصل على حالة، بمعنى الشخص الكاذب قد يمر من انترفيو وهي بوابة لكنه لن يستطيع إثبات النجاح لفترة طويلة. fake it to make it احنا بنستعملها في البرمجة الإيجابية أو فيما بنرسم خطى النجاح للأشخاص في الحياة، يعني من اعتاد على سلوك أو دخل في comfort zone جديدة سيستطيع أن هو يعتاد سلوك إيجابي، لكنها في السلوك السلبي خطر جدا الحقيقة. لكن المفاجأة أن الإنسان اللي بيعدي علشان يكسب فرصة إنسان فاشل في هذه العلاقة وفي إدارة هذه العلاقة، إن كانت علاقة مهنية أو إن كانت علاقة شخصية أو إن كانت علاقة عاطفية. يعني في ناس تدخل في علاقات عشان تعدي اللقطة، تاخد الفرصة، ولكن بعد ذلك الحال الفيزيكال، الحالة الجسدية والحالة العقلية والصحة النفسية هي اللي بتفرض الواقع، خصوصا ان المهنيه تتطلب مهارات. اين نعم. هذه المهارات؟
نعم. طيب اخيرا دكتوره ريهام، يعني ماذا على الاهل ان يفعلوا اذا لاحظوا انه طفلهم او طفلتهم لا يقولون الحقيقه منذ سن صغيره؟
في البدايه هو يختلف، ولكن سريعا هقول لحضرتك لانه عند الاطفال لا نعتبره كذب، يعني عند الاطفال في سن ما يسمى بمرحله الخيال عند الاطفال، فالطفل يدعي البطولة ويتخيل مواقف لا تحدث له إطلاقا، ممكن على سبيل جذب انتباه الأهل أنه الأهل مش منتبهين له بشكل كافي، وأيضا على سبيل أنه يضع نفسه في موقف البطولة، أنا كنت أحسن حد في المدرسة النهاردة، أنا كنت أخذت البطولة في النادي أو ما شابه، لأنه يريد في مرحلة الخيال أن يضيف واقع يجعله يشعر بالبطولة أو التقبل. فلا نسميه عند الأطفال إطلاقا كذب، ولكن زي ما قلت لحضرتك مهم ان احنا نعرف العرض ما وراءه ايه، مش هنفرح انه ابني بيكذب فيتعاقب فالكذب حرام فالكذب عيب، ده بيؤدي للطفل انه يسلك سلوك سلبي وتمسك بهذه الخصلة. ولكن التغافل ثلثي التخلص من السلوك السلبي عند الاطفال وتوجيهه بأساليب أخرى محببة للصدق، ولأنه نحكي نستعمل مع الأطفال القصص. القصص هي المربي والبطل الشهير في حياة الأطفال، كثير بنستعملها وخصوصا من 5 لـ7 دقائق قبل النوم يوميا، هذه القصة اللي بنختار القيمة التي نريد غرسها في الطفل هي بمثابة الكبسولة التربوية المهمة والبطل الخفي في تربية الأطفال. أما في سن، يعني أنا أتجنب العقاب تماما وأرفض تماما مع الأهل الذين يلجؤون للعقاب والتعنيف، لأنه التعنيف بيكسب الطفل أنه يثبت على هذا السلوك كنوع من العناد أو الاستقلالية أو يثبت ذاته، خصوصا في مرحلة من ثلاث سنين فيما فوق، وخصوصا عند مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة لو استمر الطفل على الكذب إذن هو لم يعالج بشكل سليم في الطفولة، يعني تم تعنيفه أو تم التعامل معه بشكل سلبي.
نعم. دكتورة ريهام أبو سنة الاستشارية النفسية، شكرا جزيلا لوقتك اليوم، أكيد موضوع مهم جدا، ويعني عسى أن نطرحه معك مجددا في حلقات مقبلة، شكرا جزيلا لك.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست،
جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.